وصلنا إلى طبعا آباء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة واحدة من النساء بتسأل في الغرفة اللي أسأله، بتقول سمعت شيخا كبيرا يقول أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كل واحد منا له جد واحد؟ كيف يقول أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت يقصد أجداده، يعني جده أبو جده سلسلة الجدود، وكل واحد منا له أجداد. من قال أنه له جد واحد؟ إحنا لغاية آدم صح؟ أما عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، فبسبب شيبة في رأسه، يعني هو من هو طفل مولود في جزء من شعره في شيبة، فسمي شيبة الحمد. وطيب شيبة بسبب الشعر الأبيض، لكن الحمد بسبب جود هذا الرجل وكرم هذا الرجل، وهو الجود ورثه كابرا عن كابر، هو ابن هاشم، وهاشم أكرم العرب، كان يهشم السريد يهشم الخبز للحجيش، فسمي هاشم. فعبد المطلب كان كريما جدا، وقيل هو عبد المطلب لأن طب اسمه شيبة الحمد ولا عبد المطلب؟ اسمه شيبة الحمد، ليس اسمه عبد المطلب، لكن عبد المطلب أطلقه الناس عليه. فلأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام ابن النجار الخزرجي النجاري، يعني من بني النجار، وكان سيد قومه، كان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. يعني عبد المطلب راح يتزوج سلمى، أبوها شرط عليه قال له تتزوجها تعيش هنا في المدينة، أو أنت تريد تسافر بنتي لا تترك المدينة، تروح تسافر وترجع هي موجودة بنتي. وقيل أنه قال بنتي ما تمشي إلا بعد ما تولد، بعد ما تولد يا عم عايز تاخدها تخليها في المدينة خليها. فاشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات. إما إن الشرط بنتي لما تولد تيجي تولد عندي، هذا هو الصحيح، غير ما قالوا لا تمشي حتى تلد عندي، لا هو قال له، الراجح إنه قال له لما تحمل وتريد تولد تيجي عندي. فهل يستدل منه الآن إلى أن أهل العروس إذا اشترطوا عليك إن عند الولادة بنتهم تكون عندهم تقبل؟ لا، عبد المطلب هذا لا نأخذ منه لا سنة ولا فرض، كافر، عبد المطلب كافر. ما بنكلم عليه الآن بمقام عرفان وتعظيم لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو كافر مخلط النار. فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغزة له هاشم. ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين، اللي هو المولود اللي هو عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد. ثم جاء عمه المطلب ابن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس على الراحلة قالوا من هذا معك؟ فقال عبدي. ثم جاءوا فهنأوه به وجعلوا يقولون عبد المطلب، عبد المطلب، يعني الشاب ده عبد للمطلب، لذلك فغلب عليه اسم عبد المطلب. هو اسمه شيبة، شيبة اطلق، لا شيبة بس اطلق عليه بعد كده شيبة الحمد، ثم العرب لما قالوا عبد المطلب اسم اعجبه فاختار، فصار بعد ذلك لا يقبل ان يقال له الا، فلم يقل له احد بعد ذلك يا شيبة الحمد، بل كانوا يقولون له. وكان هذا الاسم يعتزون به، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. طيب قال وجعلوا يقولون له عبد المطلب، لذلك فغلب عليه وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم. عبد المطلب سيبلغ من قريش ما لم يبلغه حتى قصي أبوه اللي هو المجمع، سيبلغ سيادة عظيمة جدا. اللي احنا بنتكلم عنه هاشم أبو عبد المطلب أبو شيبة الحمد هاشم، وسمي هاشم لأنه طيب، اذا لا اسمه الحقيقي هاشم؟ لا، كيف ده هو لسه هو مولود هاشم، هو مولود لا يمكن، فما اطلق عليه هاشم الا بعد ان هاشم السريد، أو هشام لكن قبل ذلك هو له اسم اسمه عمر، اسمه عمر. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن شيبة من غير كلمة الحمد، تمام كده، ابن مين؟ عمر وليس هاشم. طيب فاسمه عمر، وسمي هاشما لهاشميه السريدة مع اللحم لقومه في أيام الحج، ولذا قال عنه مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته عمر عمر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. يعني أهل مكة كان فيها سنة يعني جفاف ونقص شديد جدا، وفي وقت المجاعة والشدة هشم الثريد للحجيج، ليدلك على مدى هذا الكرم العظيم جدا. قال سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فالناس لما هو هشم بدأ الناس يقول لك لا ده احنا نخليها رحلتين بقى، ما تنعوش الهم، من إما نذهب إلى مكة ولا يوجد طعام موجود هاشم سيعطينا ما نريد. فبدأت رحلة الشتاء والصيف من أيام هاشم أبو عبد المطلب، أو نقول من أيام عمرو أبو شيبة. نعم. فهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وهو أكبر ولد أبيه. وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس، وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة أو ملتصقة برأس عبد شمس. لما تولدوا عبد شمس رجل هاشم اللي هي رجل عمرو ملتصقة برأس عبد شمس. فلما تخلصت بعد ذلك، او ما تخلصت حتى سال بينهما دم. مولودين الاثنين رجل ده لازقة في دماغ ده، وده بيحصل توأم ملتصق. فالدايات وغيره قعدوا يسلكوا ففصلوا رجله عن رأس عبد شمس فسال الدم. فقالوا سيحدث بين ذريتيهما دماء بعد ذلك. فقال الناس بذلك يكون بين أولادهما حروب، فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية. العباسيون لما قضوا على الدولة الأموية قتلوا الآلاف، والسفاح كان يجلس على بساط تحت رؤوس القتلى من بني أمية. هذا كان امتى؟ حيجنا بعد السيرة سنة 33 ومئة 33 ومئة من الهجرة 133، دي بداية الدولة العباسية. طيب ولهم شقيق ثالث هو المطلب. يبقى عندنا هاشم اسمه عمرو، وعبد شمس أخوه، ولهم أخ ثالث اسمه المطلب اللي هو بعد كده هياخد ابن هاشم يسمى بالنسبة له ايه؟ عبد المطلب، هو عمه. قال وكان المطلب أصغر ولد أبيه، وأمهم عاتكة بنت مر بن هلال، ولهم أخ رابع يسمى نوفل، وهو من أم أخرى هي واقدة بنت عمرو المازنية. وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا قومهم بعد أبيهم قصي، وصارت إليهم الرئاسة، وكان يقال لهم المجيرون. المجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمانة من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم، فكان الذي يذهب إلى هؤلاء يأمن من كل شر، فسموا المجيرون، واحد مجير. فكان هاشم قد أخذ أمانة من ملوك الشام والروم، ملوك الشام والروم هم النصارى يعرفون هاشما، وغسان. وعبد شمس أخذ من النجاشي الأكبر، النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة لهم الفرس، وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير لهم اليمن. فالأربعة هؤلاء معروفون لدى ملوك العالم، كل دول يعتبروا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا أعمام، إلا هاشم هو الذي يعتبر جده، أخو جدك ما يبقاش جدك، يبقى عمك. ولذا قال الشاعر يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد مناف؟ آل عبد مناف ما معروفين مجيرون. وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبي قصي، وإليه وإلى أخيه المطلب نسبوا ذوي القربى وقد كانوا شيئا واحدا في حالتي الجاهلية والإسلام، لم يفترقوا ودخلوا معهم في الشعب. لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب دخل بنو عبد المطلب وبنو هاشم معا، وانخزل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير نقولهم مرة أخرى: هاشم، عبد شمس، نوفل، المطلب. هاشم اسمه الأساسي عمرو، تمام. هاشم وعبد شمس اسمه عبد شمس، ونوفل اسمه نوفل، والمطلب اسمه المطلب. هؤلاء الأربعة ثلاثة أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وواحد جده. قال الزهري: أول ما ذكر من أمر عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت فارة من أصحاب الفيل. لما جاء أبرهة الحبشي فرت قريش وهو كان غلاما شابا، فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العزة في غيره، أنا أجلس عند البيت. يدخل أبرهة يحطم البيت، ما أنا لا أترك البيت. فجلس عند البيت وخرجت قريش، فلم يزل ثابتا في الحرم ودخل الفيل. ها لا هل هلك أبرهة ومن معه. فالناس عظمت عبد المطلب طبعا شجاعة عظيمة جدا، جالس لوحده. فلما أهلك الله الفيل وأصحابه ورجعت قريش عظم فيهم عبد المطلب بسبب صبره وجأشه وتعظيم محارم الله تعالى. فبينما هو في ذلك ولم يولد له إلا أكبر بنيه واسمه الحارث بن عبد المطلب، لأكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كافر، وكل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كفرة عدا العباس وحمزة سيسلمان، لكن الحارث وهو أكبر الأعمام هذا كافر. وله ولد اسمه أبو سفيان بن الحارث، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا جدا، وكان يتكلم في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أعراضهن، ولكنه تاب. فلما تاب وأتى إلى المدينة خاف أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لقاءه طبعا، فتكلم مع علي بن أبي طالب يعتبر إيه؟ ابن عمه. فقال له: تعال من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلن يرضى أن يكون أقل من أخيه يوسف، ودي يعني فراسة عظيمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهجم أبو سفيان بن الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسريب. فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسريب عليك. فهذا الحارث الكبير، ولم يكن عند عبد المطلب إلا هو، فأدرك يعني بلغ الحارث بلغ، ولسه عبد المطلب ما خلف إلا هو بالغا. فنام عبد المطلب فرأى في المنام أحفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم، زمزم خبئة الشيخ الأعظم. فاستيقظ فلم يفهم، فقال: اللهم بين لي. اللهم يؤمن بالله ويدعو الله. التصوير الإعلامي أنه محمد صلى الله عليه وسلم جاء يعرف الناس أن فيه رب، لا طبعا، ده محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليقول لهم: اعبدوا الرب الذي تعرفون. طيب، فقال: اللهم بين لي. فأتي في المنام مرة أخرى فقيل له: لحفرتكم بين الفرس والدم في مبحث الغراب في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمر. كلام هو بين الفرس والدم. الفرس معروف اللي هو براز الناقة أو براز الشاه، والدم معروف دم الشاه، يعني لازم يكون مكان من هنا فيه فرس ومن هنا فيه دم. في مبحث الغراب، في حتة الغراب بيبحث فيها، في قرية النمل، مكان اسمه قرية النمل، مستقبلة الأنصاب الحمر، يعني في مواجهة التماثيل الحمراء كده. فهم حاجة، هو أمر غريب جدا. فقام عبد المطلب فمشى، قال لك مش عايز أنام بقى، فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات. فنحرت بقرة بالحزورة، الحزورة قريبة من الحرم، واحد نحر بقرة بالحزورة، البقرة مع الذبح اتحركت ومشت راحت عند الحرم، وبركت هناك عند الحرم وهي مذبوحة، وصار هناك فرس منها ودم، هذه فرس وإيس والدم. والله ذكر عجل ذكر أن اللبن يخرج من بين فرس ودم، اللبن خالصا سائغا للشاربين. فجزرت تلك البقرة في مكانها ثم بركت هناك، وقيل بل في مكانها واحتمل لحمها إلى هناك. فأقبل غراب يهوي، غراب، حتى وقع في الفرس، فبحث عند قرية النمل، المكان اسمه قرية النمل، الغراب عمال يبحث فيه، يبقى دي مبحث الغراب. فبحث عند قرية النمل فعرف أبو طالب عبد المطلب موقع المكان الذي ينبغي أن يحفر فيه، فقام فحفر هنالك. فجاءته قريش فقالت عبد المطلب ما هذا، حد يحفر عند الحرم في ايه، ده مكان معظم. اصبر شوي. فقال كيف تحفر هنا، ده مكان معظم لا نسمح بالحفر فيه. فقام عبد المطلب فحفر هناك، فجاءته قريش فقالت ما هذا الصنع، ما هذا الصنع، إنا لم نكن نرمك بالجهل، لما تحفر في مسجدنا، تحفر جوه المسجد. فقال عبد المطلب إني حافر هذه البئر ومجاهد من صدني عنها، هحفر يعني هحفر، تريد تقتلوني وقتلكم. فلقوم صمم، يعني أمر غريب جدا. تفضل. قال عبد المطلب أنه يحفر، فطفق هو وابنه الحارث يحفران وليس له ولد يومئذ غيره، فسفه عليهما ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما. طبعا لما بيقتلوا العيلة مع بعضها ما بيرفعوش السيوف، لكن ادفعك وتدفعني، اشدك وتشدني، لكن ما فيش قتال يعني يجيبوا سيف ويقتلوه، لا. وتناهى عنه ناس من قريش، ناس قالوا يا اخواننا هو عارف وهذا رجل معظم عندنا، اتركوه يحفر هو وابنه. وناس قالوا لا ما نتركوش يحفر، نحفر في المسجد، ما هذا. فلما اشتد عليه الاذى نذر لله ان وفى له 10 من الولد ان ينحر احده، هو متهيئ انه مش هيجيب 10، فقال لو جبت 10 انحر واحد، هو عارف انه اخرته 2-3 كمان ولا 10، لكن خلاص هو تورط فيه الناس. ثم حفر حتى أدرك سيوفا، هو بيحفر يحفر لا سيوف، دفنت في زمزم حين دفنت. فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا يا عبد المطلب أجزنا مما وجد، نتقاسم مع بعض. طب أنتوا كنتوا في الأول رفضين هو يحفر، لما طلع سيوف قالوا أجزنا، يعني يا فيها يا خفيها، احنا معاك في القسمة. قال فقال عبد المطلب هذه السيوف لبيت الله الحرام، سكت وما قالش هذه لي، لما قال لبيت الله الحرام يقول له احنا لا خلاص، فسكتهم بهذا الكلام. فحفر 3 أيام تركينه خلاص بقى، ده ظهرت السيوف، حتى انبط الماء في القرار فظهر ماء. ثم بحرها حتى لا ينزف، يعني بحرها عملها زي حوض عشان الماء ما يكونش هدر. ثم بنى علي حوضا فطفق هو وابنه ينزعان فيملئان ذلك الحوض، بحرها هي وصنع حوض جنبها وبقى يملى منها ويضع فيه الحوض فيشرب منه الحاج. فناس حقده من قريش يأتون في الليل يكسرون الحوض، فيكسره ناس من حسدة قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب حين يصبح. فلما أكثروا فساده كل ليلة يقوم إلى الحوض مكسور، كل ليلة يوم الصبح إلى الحوض مكسور. قال فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب ربه فأري في المنام، فقيل له قل اللهم لا أحلها لمغتسل ولكن هي للشارب حل وبل، يعني اللي يريد يشرب يريد يبل جسمه يبل وجهه ولا شيء ماشي، لكن يغتسل لا منها. وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لا أحلها لمغتسل، لأنه هو ليه ما يحلش المغتسل يعني لماذا؟ لأن هم بيعملوا حجة الغسل ويدخل يكسر الحوض، لو هو هيشرب ها حين لو يشرب أو ياخد بيدي ويشرب، لو هيضرب وجهه ببعض الماء مش، لكن هو لكي يغتسل بيرمي نفسه جوه الحوض ويروح وطالع كسر الحوض. فقال لا أحل لمغتسل من هنا، وليس لعظم وبركة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لعظم الماء وكرم هذا الماء. أما عبد المطلب حرم الاغتسال حتى لا ينكسر الحوض. طيب ثم كفيهم فقام عبد المطلب فنادى بين الناس بهذا فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في جسده بداء حتى تركوا حوضه. بعض الناس امتنع وبعضهم عاند فكل اللي يدخل يغتسل يجي له داء في جسمه فكله ترك بعد ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر أتاني آت يعني هاتف طيف كده في المنام فقال احفر طيبة. قال قلت وما طيبة؟ فانصرف عني. قال ثم ذهب عني فرجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال احفر برة. برة يعني اللي فيها خير. قال قلت ما برة؟ فذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف ولا تزم يعني لا يضيع ماءها سدى ولا أحد يزم الماء العظيم الذي فيها. تسقي الحجيج الأعظم. هي لا زالت إلى الآن تسقي الحجيج الأعظم. وبعض الناس هبل يقول لك ياخذوا زمزم ويدونا نهر النيل. نهر النيل ايه؟ حكم فيك أثيوبيا بعد كده ونهر فيه تلوث وغيره. ده ماء زمزم طعام طعام وبيقيم الحج بيشرب منه 4 مليون بني آدم وهو كما هو يزيد سبحان الله. قال وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. مش هتصرها خلاص خلاص عرفناه صح. فلما أبان له شأنها ودل على موضعها أو دل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئذ غيره فحفر. فلما بدا لعبد المطلب الطي الطي عن البئس كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنما هي بئر إسماعيل وإن لنا فيها حقا ومش جدك لوحده جدنا كلنا فأشركنا معك فيها. فقال عبد المطلب ما أنا بفاعل إن هذا إلا خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك. والله يا أبدا ده طي ظهر البئر ظهر احنا شرك. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. شوفوا حكم عادل يحكم بيننا. قالوا كاهنة بني سعد. كاهنة بني سعد امرأة لها مكان كده بني سعد اللي هم حيرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لها مكان كده والناس تروح لهم كأنها تعلم الغيب وتحكم بينهم شرك وكفر والعياذ بالله. قال نعم مرضية جدا كاهنة بني سعد مشهورة وكانت بأشراف الشام يعني قرب الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف كلهم ولاد عم وركب من كل قبيلة من قريش النفر. والأرض إذ ذاك مفاوز يعني صحاري سموها مفازة لأن اللي يمر منها كأنه فاز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة. هم في الصحراء عطشوا وتأكدوا أنه ميتون ميتون ما عاد معهم شيء ما عادش معهم ماء. في ناس معها وناس ليس معها أي ماء. واستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليه وقالوا إنا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم. اللي معاه ماء قال لا أنا أعطيكم الماء فرد عطشتنا بعد كده. طب نموت ما تموت أنا معايا ماء أخشى على نفسي. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون إيه رأيكم؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك. دلوقتي رأينا تبع لرأيك. فمرنا بما شئت. فقال إني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه. نعم لما بكم الآن من القوة. أنتم الآن لسه فيكم قوة كل واحد يحفر حفرة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرة كل واحد يحفر حفرة ويجلس عنده اللي يموت الأول من العطش ندفعه فيها. فدفعوه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخر رجل وما حدش هيدفنه. فضيعة رجل واحد خير أو أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم ما أمرت به. فقام كل رجل منهم يحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه إن إلقاءنا بأيدينا هلك للموت لعجز. نقعدوا كده لغايه ما نموت واحنا كده، ايه الرأي الباطل ده؟ هو صعب الرأي، لكن شوف هم وافقوه ثم سيوافقونه الآن، إن هذا لعجز. فارتحلوا، عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. لو ما رزقناش ماء هنموت، ماء سنموت، رزقنا ماء نجونا. قالوا نعم الرأي، كل مرة نعم الرأي. قالوا نعم الرأي. فانطلق هو عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت انفجرت تحت خفها عين ماء، عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب الله أكبر، وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا وأسقوا، أسقوا اللي معهم الماء حتى ملوا أسقيته. فقال للآخرين الذين رفضوا أن يعطيهم الماء عند العطش، هلم إلى الماء فقد سقانا الله تعالى، فاشربوا وأسقوا. فشربوا وسقوا. فقالت القبائل التي نازعته، قد والله قضى الله تعالى لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، فارجع إلى سقايتك راشدا. لأن الحكم لكانت بني سعد ولكانت بني أيمن، خلاص ولا أي كهنة، يلا بنا نرجع وانت السيد ولن ننازعك بعد ذلك. فرجعوا، ورجع ولم يمضوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. دي رواية علي بن أبي طالب غير رواية سقنا لكن قريبا. فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه، فأتي فقيل له احفر زمزم، إنك إن حفرتها لن تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، مثل نعام جافر لم يقسم، ينذر ناذر لمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرس والدم. رواية أخرى، لكن كل الروايات في الآخر فيها حكاية الإيش؟ الفرس والدم والغراب الأعصم والقرية النملة، كل الروايات فيها. وهذا قال ابن كثير رحمه الله، هذا سجع وليس بشعر، هذا سجع وليس بشعر. السجع الكلام متشابه لكن غير موزون، الشعر الكلام متشابه وإيش؟ موزون. فزعموا أنه حين قيل له ذلك، قيل وأين هي؟ قيل عند قرية النملة حيث ينقل الغراب. فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارس، فوجد قرية النمل، وجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تذبح عندهما. فجاء بالمعول فحفر، فلما تمادى بها الحفر، تمادى به الحفر، وجد فيها غزالين من ذهب، ودي حقيقة تاريخية قطعية، وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم فيها حين خرجت من مكة. ووجد فيها أسيافا وأدراعا، فقالت له قريش يا عبد المطلب في هذا شرك وحق؟ قال لا، ولكن هلم إلى أمر ينصف بيني وبينكم. فضرب عليها بالقداح، يعني قال هم العرب عندهم تجيب سهم زي القرع، نعمل قرع ونشوف تطلع لمين، اللي تطلع له ياخد. قالوا كيف نصنع؟ قال أجعلوا للكعبة قدحين، سهمين مكتوب عليهم الكعبة، لو السهمين دول فازوا يبقى كل ده يروح للكعبة. قال أجعل للكعبة قدحين، ولي قدحين، ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت، هم يحبوا حكاية فجعل قدحين أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أبيضين لقريش. ثم أعطوا القداح الذي أعطوا القداح لمن يضرب بها عند هبل، هو أمام هبل، هو هبل شاهد. وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، وضرب الرجل صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين، الأصفران يبتبع عيزي، وخرج الأسودان على الأسياف، يبقى المين الأسودان؟ عبد المطلب على الأسياف، والأدراع لعبد المطلب. وتخلف قدحا قريش، لا جمع على ده ولا فزوا حاجة. فضرب عبد المطلب الأسياف، ده الأسياف صارت من حق ليش الكعبة، ضربهما في الباب، يعني صهر السيوف وعملها باب حديد للكعبة. وتخلف قدح القريش كما ذكرنا، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين، يبقى هو لم يأخذ شيء مع انه له صح، فجعل حقه من حق البيت، يدلك على هذا الرجل يعظم البيت تعظيما كبيرا. فكانت اول حلية للكعبة، كانت اول حلية للكعبة. طيب يبقى سهيل لما قال دل على زمزم بنقرة الغراب وبين الفرس والدم وقرية النمل، ولما قام ليحفرها رأى كل هذا. المهم انهم استخفوا به وحاولوا منازعته، فمن هنا قال عبد المطلب لو رزقني الله 10 من الولد لذبحت احدهما، وهذا تورط منه، تورط من عبد المطلب، ولكن العرب كانوا يوفون بالنذر ولو على الرقبة، فتورط عبد المطلب. ثم يأتي المسألة المعروفة. فإذا ربنا جل قال من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، معنى ذلك ان زمزم ها طعام طعم وشفاء سقم وشيء طيب جدا، لان ماء زمزم نبت بين فرس ودم، فاذا كان اللبن اصلا سائغ للشاربين وبركة، اذا ماء زمزم كله بركة. وده قصص كثيرة جدا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، اصحوها ان ابو ذر الغفاري ظل حوالي 40 يوم لا طعام له، هو فقط يشرب من زمزم سمن، وطلع له عكن، يعني السمن واللحم زاد عنده كده. وماء زمزم اللي ما شرب له، والامام الشافعي رحمه الله لما شرب ماء زمزم دعا الله ان يرزقه العلم الشرعي، فصار اعلم الخلق في زمنه، في زمن الشافعي ما فيش حد اعلم الشافعي، انسى، ولا يستطيع احد ان يحج الشافعي، فما حج الشافعي واحدا الا حج، فهو اعظم الائمه الاربعه من جهه العلم والقياس رحمه الله. اما من جهه الجهاد والثبات فمين؟ فاحمد. واما من جهه الراي فابو حنيفه، من جهه التمسك بالسنه. نعم. طيب نناقش مساله زمزم مره قديمه، بارك الله فيك. سهرهم هم غزالين ده في سنهم يعني، فهو سهرهم وعملهم في الباب في خدمه لصقهم، نعم وكده وجدهم نفس الصغير. حياتي كله وصلنا الى طبعا آباء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة واحدة من النساء بتسأل في الغرفة اللي اسأله، بتقول سمعت شيخا كبيرا يقول أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كل واحد منا له جد واحد؟ كيف يقول أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت يقصد أجداده، يعني جد وأبو جد وسلسلة الجدود، وكل واحد له أجداد، من قال أنه له جد واحد؟ احنا لغاية آدم صح. أما عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، فبسبب شيبة في رأسه، يعني هو من هو طفل مولود في جزء من شعره في شيبة، فسمي شيبة الحمد. وطيب شيبة بسبب الشعر الأبيض، لكن الحمد بسبب جود هذا الرجل وكرم هذا الرجل، وهو الجود ورثه كابرا عن كابر، هو ابن هاشم، وهاشم أكرم العرب، كان يهشم السريد يهشم الخبز للحجيش، فسمي هاشم. فعبد المطلب كان كريما جدا، وقيل هو عبد المطلب لأن طب اسمه شيبة الحمد ولا عبد المطلب؟ اسمه شيبة الحمد، ليس اسمه عبد المطلب، لكن عبد المطلب أطلقه الناس عليه، فلأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام ابن النجار الخزرجي النجاري، يعني من بني النجار، وكان سيد قومه، كان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منه، واشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. يعني عبد المطلب راح يتزوج سلمى، أبوها شرط عليه قال له تتزوجها تعيش هنا في المدينة، أو أنت تريد تسافر بنتي لا تترك المدينة، تروح تسافر وترجع هي موجودة بنتي. وقيل أنه قال بنتي ما تمشي إلا بعد ما تولد، بعد ما تولد يا عم عايز تاخدها تخليها في المدينة خليها. فاشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات. إما إن الشرط بنتي لما تولد تيجي تولد عندي، هذا هو الصحيح، غير ما قالوا لا تمشي حتى تلد عندي. لا، هو قال له الراجح أنه قال له لما تحمل وتريد تولد تيجي عندي. فهل يستدل منه الآن إلى أن أهل العروس إذا اشترطوا عليك أن عند الولادة بنتهم تكون عندهم تقبل؟ لا، عبد المطلب هذا لا نأخذ منه لا سنة ولا فرض، كافر. عبد المطلب كافر، احنا بنتكلم عليه الآن بمقام عرفان وتعظيم لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو كافر مخلط النار. فتركها بالمدينة ودخل الشام، فمات بغزة اللي هو هاشم. ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين، اللي هو المولود اللي هو عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد. ثم جاء عمه المطلب ابن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس على الراحلة قالوا من هذا معك؟ فقال عبدي. ثم جاءوا فهنأوه به وجعلوا يقولون عبد المطلب عبد المطلب، يعني الشاب ده عبد للمطلب، لذلك فغلب عليه اسم عبد المطلب. هو اسمه شيبة، شيبة اطلق، لا شيبة بس اطلق عليه بعد كده شيبة الحمد. ثم العرب لما قالوا عبد المطلب اسم اعجبه فاختار، فصار بعد ذلك لا يقبل ان يقال له الا، فلم يقل له احد بعد ذلك يا شيبة الحمد، بل كانوا يقولون له. وكان هذا الاسم يعتزون به، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. طيب، قال وجعلوا يقولون له عبد المطلب، لذلك فغلب عليه وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم. عبد المطلب سيبلغ من قريش ما لم يبلغه حتى قصي ابوه اللي هو المجمع، سيبلغ سيادة عظيمة جدا. اللي احنا بنتكلم عنه هاشم ابو عبد المطلب ابو شيبة الحمد هاشم، وسمي هاشم لانه طيب. اذا لا، اسمه الحقيقي هاشم؟ لا، كيف ده هو لسه هو مولود هاشم، هو مولود لا يمكن، فما اطلق عليه هاشم الا بعد ان هاشم السريب او هاشم لكن قبل ذلك هو له اسم اسمه عمرو، اسمه عمرو. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن شيبة من غير كلمة الحمد، تمام كده، ابن مين؟ عمرو وليس هاشم. طيب، فاسمه عمرو وسمي هاشما لهاشمي السريدة مع اللحم لقومه في أيام الحج، ولذا قال عنه مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، يعني أهل مكة كان فيها سنة يعني جفاف ونقص شديد جدا، وفي وقت المجاعة والشدة هشم الثريد للحجيج، ليدلك على مدى هذا الكرم العظيم جدا. قال سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فالناس لما هو هشم بدأ الناس يقول لك لا ده احنا نخليها رحلتين بقى، ما تنعوش الهم، من إما نذهب إلى مكة ولا يوجد طعام موجود هاشم سيعطينا ما نريد. فبدأت رحلة الشتاء والصيف من أيام هاشم أبو عبد المطلب، أو نقول من أيام عمرو أبو شيبة. نعم، فهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وهو أكبر ولد أبيه. وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس، وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة أو ملتصقة برأس عبد شمس. لما تولدوا عبد شمس رجل هاشم اللي هي رجل عمرو ملتصقة برأس عبد شمس، فلما تخلصت بعد ذلك او ما تخلصت حتى سال بينهما دم. مولودين الاثنين رجل ده لازقه في دماغ ده، وده بيحصل توأم ملتصق. فالدايات وغيره قعدوا يسلكوا ففصلوا رجله عن رأس عبد شمس فسال الدم، فقالوا سيحدث بين ذريتيهما دماء بعد ذلك. فقال الناس بذلك يكون بين أولادهما حروب، فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية. العباسيون لما قضوا على الدولة الأموية قتلوا الآلاف، قتلوا الآلاف، والسفاح كان يجلس على بساط تحت رؤوس القتلى من بني أمية. هذا كان امتى؟ حيجنا بعد السيرة سنة 33 و100 من الهجرة، 133 دي بداية الدولة العباسية. طيب، ولهم شقيق ثالث هو المطلب، يبقى عندنا هاشم اسمه عمرو وعبد شمس اخوه، ولهم اخ ثالث اسمه المطلب اللي هو بعد كده هياخد ابن هاشم يسمى بالنسبة له ايه؟ عبد المطلب، هو عمه. قال: وكان المطلب اصغر ولد ابيه، وامهم عاتكة بنت مرة بن هلال، ولهم اخ رابع يسمى نوفل، وهو من ام اخرى هي واقدة بنت عمرو المازنية. وكان هؤلاء الاربعة قد سادوا قومهم بعد ابيهم قصي، وصارت اليهم الرئاسة، وكان يقال لهم المجيرون، المجيرون، وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمانة من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم، فكان الذي يذهب إلى هؤلاء يأمن من كل شر، فسموا المجيرون، واحد مجير. فكان هاشم قد أخذ أمانة من ملوك الشام والروم، ملوك الشام والروم هم النصارى يعرفون هاشما وغسان. وعبد شمس أخذ من النجاشي الأكبر، النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة لهم الفرس، وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حمير لهم اليمن. فالأربعة هؤلاء معروفون لدى ملوك العالم، كل دول يعتبروا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا، أعمام. إلا هاشم هو الذي يعتبر جده، أخو جدك ما يبقاش جدك، يبقى عمك. ولذا قال الشاعر: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد مناف؟ آل عبد مناف ما معروفين مجيرون. وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبي قصي، وإليه وإلى أخيه المطلب نسبوا ذوي القربة، وقد كانوا شيئا واحدا في حالتي الجاهلية والإسلام، لم يفترقوا، ودخلوا معهم في الشعب. لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب، دخل بنو عبد المطلب وبنو هاشم معا، وانخزل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير، نقولهم مرة أخرى: هاشم، عبد شمس، نوفل، المطلب. هاشم اسمه الأساسي عمرو، تمام، هاشم وعبد شمس اسمه عبد شمس، ونوفل اسمه نوفل، والمطلب اسمه المطلب. هؤلاء الأربعة ثلاثة أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وواحد جده. قال الزهري: أول ما ذكر من أمر عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت فارة من أصحاب الفيل. لما جاء أبرهة الحبشي فرت قريش، وهو كان غلاما شابا، فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العزة في غيره، أنا أجلس عند البيت. يدخل أبرهة يحطم البيت، ما أنا لا أترك البيت. فجلس عند البيت وخرجت قريش، فلم يزل ثابتا في الحرم، ودخل الفيل. ها؟ لا، هلك أبرهة ومن معه. فالناس عظمت عبد المطلب، طبعا شجاعة عظيمة جدا، جالس لوحده. فلما أهلك الله الفيل وأصحابه ورجعت قريش، عظم فيهم عبد المطلب بسبب صبره وجأشه وتعظيم محارم الله تعالى. فبينما هو في ذلك ولم يولد له إلا أكبر بنيه، واسمه الحارث بن عبد المطلب، لأكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كافر، وكل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كفرة عدا العباس وحمزة سيسلمان، لكن الحارث وهو أكبر الأعمام هذا كافر. وله ولد اسمه أبو سفيان بن الحارث، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا جدا، وكان يتكلم في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أعراضهن، ولكنه تاب. فلما تاب وأتى إلى المدينة خاف أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لقاءه طبعا، فتكلم مع علي بن ابي طالب يعتبر ايه ابن عمه، فقال له تعالى من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقلت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلن يرضى أن يكون أقل من أخيه يوسف. ودي يعني فراسة عظيمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهجم أبو سفيان بن الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب، فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليك. فهذا الحارث الكبير، ولم يكن عند عبد المطلب إلا هو، فأدرك يعني بلغ الحارس بلغ، ولسه عبد المطلب ما خلف إلا هو بالغا. فنام عبد المطلب فرأى في المنام أحفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم، زمزم خبئة الشيخ الأعظم، فاستيقظ فلم يفهم، فقال اللهم بين لي. اللهم يؤمن بالله ويدعو الله. التصوير الاعلامي انه محمد صلى الله عليه وسلم جاء يعرف الناس ان في رب، لا طبعا، ده محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليقول لهم اعبدوا الرب الذي تعرفون. طيب، فقال اللهم بين لي. فاتي في المنام مره اخرى فقيل له لحفرتكم بين الفرس والدم في مبحث الغراب في قريه النمل مستقبله الانصاب الحمر. كلام هو بين الفرس والدم. الفرس معروف اللي هو براز الناقة او براز الشاه، والدم معروف دم الشاه، يعني لازم يكون مكان من هنا فيه فرس ومن هنا فيه دم. في مبحث الغراب، في حتة الغراب بيبحث فيها، في قرية النمل، مكان اسمه قرية النمل، مستقبلة الانصاب الحمر، يعني في مواجهة التماثيل الحمراء كده. فهم حاجة، هو امر غريب جدا. فقام عبد المطلب فمشى، قال لك مش عايز انام بقى، فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات. فنحرت بقرة بالحزورة، الحزورة قريبة من الحرم، واحد نحر بقرة بالحزورة، البقرة مع الذبح اتحركت ومشت راحت عند الحرم وبركت هناك عند الحرم وهي مذبوحة، وصار هناك فرس منها ودم. ادي فرس وعيس والدم. والله ذكر عز وجل ذكر ان اللبن يخرج من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشارب. فجزرت تلك البقرة في مكانها ثم بركت هناك، وقيل بل في مكانها واحتمل لحمها الى هناك. فاقبل غراب يهوي، غراب، حتى وقع في الفرس، فبحث عند قرية النمل، المكان اسمه قرية النمل، الغراب عمال يبحث فيه، يبقى دي مبحث الغراب. فبحث عند قرية النمل فعرف أبو طالب عبد المطلب موقع المكان الذي ينبغي أن يحفر فيه، فقام فحفر هنالك. فجاءته قريش فقالت عبد المطلب ما هذا، حد يحفر عند الحرم في ايه، ده مكان معظم. اصبر شوي. فقال كيف تحفر هنا، ده مكان معظم لا نسمح بالحفر فيه. فقام عبد المطلب فحفر هناك، فجاءته قريش فقالت ما هذا الصنع، إنا لم نكن نرمك بالجهل، لما تحفر في مسجدنا، تحفر جوه المسجد. فقال عبد المطلب إني حافر هذه البئر ومجاهد من صدني عنها، هحفر يعني هحفر، تريد تقتلوني وقتلكم. فلأم صمم، يعني أمر غريب جدا. تفضل. قام عبد المطلب أنه يحفر، فطفق هو وابنه الحارث يحفران وليس له ولد يومئذ غيره. فسفه عليهما ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما. طبعا لما بيقتلوا العيلة مع بعضها ما بيرفعوش السيوف، لكن ادفعك وتدفعني، اشدك وتشدني، لكن ما فيش قتال، يعني يجيبوا سيف ويقتلوه، لا. وتناهى عنه ناس من قريش، ناس قالوا يا اخواننا هو عارف وهذا رجل معظم عندنا، اتركوه يحفر هو ابنه. وناس قالوا لا ما نتركوش يحفر، نحفر في المسجد، ما هذا. فلما اشتد عليه الاذى نذر لله ان وفى له 10 من الولد ان ينحر احده. هو متهيئ انه مش هيجيب 10، فقال لو جبت 10 انحر واحد. هو عارف انه اخرته 2-3 كمان ولا 10، لكن خلاص هو تورط فيه النذر. ثم حفر حتى أدرك سيوفا، هو بيحفر يحفر لقى سيوف دفنت في زمزم حين دفنت. فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا يا عبد المطلب أجزنا مما وجد، نتقاسم مع بعض. طب انتوا كنتوا في الأول رفضين هو يحفر، لما طلع سيوف قالوا أجزنا، يعني يا فيها يا خفيها، احنا معاك في القسمة. قال فقال عبد المطلب هذه السيوف لبيت الله الحرام. سكت وهو ما قالش هذه لي، لما قال لبيت الله الحرام يقول له احنا لا خلاص، فسكتهم بهذا الكلام. فحفر ثلاثة ايام تركينه خلاص بقى ده ظهرت السيوف، حتى انبط الماء في القرار فظهر ماء، ثم بحرها حتى لا ينزف، يعني بحرها عملناها زي حوض عشان الماء ما يكونش هدر. ثم بنى علي حوضا فطفق هو وابنه ينزعان فيملئان ذلك الحوض، بحرها هي وصنع حوض جنبها وبقى يملى منها ويضع فيه الحوض فيشرب منه الحاج. فناس حقده من قريش يأتون في الليل يكسرون الحوض، فيكسره ناس من حسدة قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب حين يصبح. فلما أكثروا فساده كل ليلة يقوم إلى الحوض مكسور، كل ليلة يوم الصبح إلى الحوض مكسور. قال فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب ربه فأري في المنام، فقيل له قل اللهم لا أحلها لمغتسل ولكن هي للشارب حل وبل، يعني اللي يريد يشرب يريد يبل جسمه يبل وجهه ولا شيء ماشي، لكن يغتسل لا منها. وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لا أحلها لمغتسل، لأنه هو ليه ما يحلش المغتسل يعني لماذا؟ لأن هم بيعملوا حجة الغسل ويدخل يكسر الحوض، لو هو هيشرب ها هيملى ويشرب أو ياخد بيده ويشرب، لو هيضرب وجهه ببعض الماء مش، لكن هو لكي يغتسل بيرمي نفسه جوه الحوض ويروح وطالع كسر الحوض. فقال لا أحلها لمغتسل من هنا وليس لعظم وبركة الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لعظم الماء وكرم هذا الماء، أما عبد المطلب حرم الاغتسال حتى لا ينكسر الحوض. طيب ثم كفيهم، فقام عبد المطلب فنادى بين الناس بهذا، فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في جسده بداء حتى تركوا حوضه. بعض الناس امتنع وبعضهم عاند، فكل اللي يدخل يغتسل يجيله داء في جسمه، فكله كله ترك بعد ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر أتاني آت، يعني هاتف طيف كده في المنام، فقال احفر طيبة، قال قلت وما طيبة؟ فانصرف عني. قال ثم ذهب عني فرجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال احفر برة، برة يعني اللي فيها خير. قال قلت ما برة؟ فذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف ولا تزم، يعني لا يضيع ماءها سدى ولا أحد يزم الماء العظيم الذي فيها، تسقي الحجيج الأعظم. هي لازالت إلى الآن تسقي الحجيج الأعظم، وبعض الناس هبل يقول لك ياخدوا زمزم ويدونا نهر النيل. نهر النيل ايه؟ حكم فيك أثيوبيا بعد كده ونهر فيه تلوث وغيره، ده ماء زمزم طعام طعام، وبيقيم الحج بيشرب منه 4 مليون بني آدم، وهو كما هو يزيد سبحان الله. قال وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل، مش هتصرف خلاص خلاص عرفناه صح. فلما أبان له شأنها ودل على موضعها أو دل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارس بن عبد المطلب ليس له يومئذ غيره، فحفر. فلما بدا لعبد المطلب الطي، الطي يعني البئس، كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنما هي بئر إسماعيل وإن لنا فيها حقا، ومش جدك لوحده، جدنا كلنا، فأشركنا معك فيها. فقال عبد المطلب ما أنا بفاعل، إن هذا إلا خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. قالوا فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك. والله أبدا، ده طي ظهر، البئر ظهر، احنا شركة. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. شوفوا حكم عادل يحكم بنا. قالوا كاهنة بني سعد. كاهنة بني سعد امرأة لها مكان كده، بني سعد اللي هم حيرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لها مكان كده والناس تروح لهم كأنها تعلم الغيب وتحكم بينهم، شرك وكفر والعياذ بالله. قال نعم. مرضية جدا كانت بني سعد، مشهورة، وكانت بأشراف الشام يعني قرب الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف كلهم ولد عم، وركب من كل قبيلة من قريش النفر. والأرض إزاك مفاوز يعني صحاري، سموها مفازة لأن اللي يمر منها كأنه فاز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة. هم في الصحراء عطشوا وتأكدوا أنه ميتون ميتون، ما عاد معهم شيء، ما عادش معهم ماء، في ناس معها وناس ليس معها أي ماء. واستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليه، وقالوا إنا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم. اللي معاه ماء قال لا أنا أعطيكم الماء يفرض عطشتنا بعد كده، طب نموت ما تموت، أنا معايا ماء أخشى على نفسي. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون، إيه رأيكم؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك، دلوقتي رأينا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. فقال إني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه. نعم، لما بكم الآن من القوة، أنتم الآن لسه فيكم قوة، كل واحد يحفر حفرة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته، كل واحد يحفر حفرة ويجلس عنده، اللي يموت الأول من العطش ندفعه فيها. فدفعوه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخر رجل، وأما ده ما حدش هيدفنه. فضيعة رجل واحد خير أو أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم ما أمرت به. فقام كل رجل منهم يحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه إن إلقاءنا بأيدينا هلك للموت لعجز، نقعدوا كده لغاية ما نموت وإحنا كده، إيه الرأي الباطل ده، هو صعب الرأي، لكن شوف هم وافقوه ثم سيوافقونه الآن، إن هذا لعجز. فارتحلوا، عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، لو ما رزقناش ماء هنموت، ماء سنموت، رزقنا ماء نجونا. قالوا نعم الرأي، كل مرة نعم الرأي، قالوا نعم الرأي. فانطلق هو عبد المطلب إلى راحلتي فركبها، فلما انبعثت انفجرت تحت خفها عين ماء، عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب الله أكبر وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا وأسقوا، أسقوا اللي معهم الماء حتى ملوا أسقيته. فقال للآخرين الذين رفضوا أن يعطيهم الماء عند العطش هلم إلى الماء فقد سقانا الله تعالى، فاشربوا وأسقوا. فشربوا وسقوا، فقالت القبائل التي نازعته قد والله قضى الله تعالى لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، فارجع إلى سقايتك راشدا. لنا الحكم لكانت بني سعد ولا كانت بني أيمن، خلاص ولا أي كهنة، يلا بنا نرجع وانت السيد ولن ننازعك بعد ذلك. فرجعوا ورجع ولم يمضوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم، دي رواية علي بن أبي طالب غير رواية سقنا لكن قريبة. فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه، فأتي فقيل له احفر زمزم إنك إن حفرتها لن تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام الجافر لم يقسم، ينذر ناذر لمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرس والدم. رواية أخرى، لكن كل الروايات في الآخر فيها حكاية الإيش؟ الفرس والدم والغراب الأعصم والقرية النملة، كل الروايات فيها. وهذا قال ابن كثير رحمه الله هذا سجع وليس بشعر. هذا سجع وليس بشعر. السجع الكلام متشابه لكن غير موزون، الشعر الكلام متشابه وإيش موزون. فزعموا أنه حين قيل له ذلك قيل وأين هي؟ قيل عند قرية النمل حيث ينقل الغراب. فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث، فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تذبح عندهما. فجاء بالمعول فحفر، فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب، ودي حقيقة تاريخية قطعية، وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم فيها حين خرجت من مكة. ووجد فيها أسيافا وأدراعا، فقالت له قريش يا عبد المطلب في هذا شرك وحق؟ قال لا، ولكن هلم إلى أمر ينصف بيني وبينكم. فضرب عليها بالقداح، يعني قال هم العرب عندهم تجيب سهم زي القرع، نعمل قرع ونشوف تطلع لمين، اللي تطلع له ياخد. قالوا كيف نصنع؟ قال أجعلوا للكعبة قدحين، سهمين مكتوب عليهم الكعبة، لو السهمين دول فازوا يبقى كل ده يروح للكعبة. قال أجعلوا للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت، هم يحبوا حكاية فجعل قدحين أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أبيضين لقريش. ثم أعطوا القداح الذي أعطوا القداح لمن يضرب بها عند هبل، هو أمام هبل، هبل شاهد. وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل وضرب الرجل صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين، الأصفران بتبع عيزي، وخرج الأسودان على الأسياف، يبقى مين الأسودان؟ عبد المطلب على الأسياف والأدراع لعبد المطلب. وتخلف قدحا قريش، لا جمع على ده ولا فزوا حاجة. فضرب عبد المطلب الأسياف، ده الأسياف صارت من حق ليش الكعبة، ضربهما في الباب، يعني صهر السيوف وعملها باب حديد للكعبة. وتخلف قدح قريش كما ذكرنا، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين، يبقى هو لم يأخذ شيء مع انه له صح، فجعل حقه من حق البيت، يدلك على هذا الرجل يعظم البيت تعظيما كبيرا. فكانت اول حلية للكعبة، كانت اول حلية للكعبة. طيب يبقى السهيل لما قال دل على زمزم بنقرة الغراب وبين الفرس والدم وقرية النمل، ولما قام ليحفرها رأى كل هذا. المهم انهم استخفوا به وحاولوا منازعته، فمن هنا قال عبد المطلب لو رزقني الله 10 من الولد لذبحت أحدهما، وهذا تورط منه، تورط من عبد المطلب، ولكن العرب كانوا يوفون بالنذر ولو على الرقبة، فتورط عبد المطلب. ثم يأتي المسألة المعروفة. فإذن ربنا جل قال من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، معنى ذلك ان زمزم طعام طعم وشفاء سقم وشيء طيب جدا، لان ماء زمزم نبت بين فرس ودم، فاذا كان اللبن اصلا سائغ للشاربين وبركة، اذا ماء زمزم كله بركة. وده قصص كثيرة جدا ايام النبي صلى الله عليه وسلم اصحوها، ان ابو ذر الغفاري ظل حوالي 40 يوم لا طعام له، هو فقط يشرب من زمزم سمن، وطلع له عكن، يعني السمن واللحم زاد عنده كده. وماء زمزم اللي ما شرب له، والإمام الشافعي رحمه الله لما شرب ماء زمزم دعا الله أن يرزقه العلم الشرعي، فصار أعلم الخلق في زمن، في زمن الشافعي ما فيش حد أعلم الشافعي، انسى، ولا يستطيع أحد أن يحج الشافعي، فما حج الشافعي وحدا إلا حج، فهو أعظم الأئمة الأربعة من جهة العلم والقياس رحمه الله. أما من جهة الجهاد والثبات فمين؟ فأحمد. وأما من جهة الرأي فأبو حنيف، من جهة التمسك بالسنة. نعم. طيب نناقش مسألة زمزم مرة قديمة، بارك الله فيك. سهرهم، هم غزالين ذهب سهم يعني، فهو سهرهم وعملهم في الباب في كل لصقهم، نعم وكده، وجدهم نفس الصحيح. هيأتي كله